أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الصحيح والعم في باب المعاملات. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: والصحيح ما ذهب إليه المشهور، لأن المسبب بالمعنى الثاني نفس السبب عند المشهور وجزء منه. كان الكلام في الجهة الثانية من البحث في أسماء المعاملات، كان الكلام في الجهة الأولى عن المراد من الصحيح في المعاملات، فقال ممكن أن يكون الصحيح الشرعي وممكن أن يكون الصحيح العقلائي. وجاء رأي السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بأنه يراد منه الصحيح، قد يراد أيضا الصحيح العقلائي. ورد على السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الجهة الثانية، كان أنه وضع أسماء المعاملات للسبب أو للمسبب. إذا قلنا للسبب، معنى ذلك السبب يعني الإيجاب والقبول وبقية الشروط، والمسبب هو ما ينتج عن السبب مثل الملكية. فهل أسماء المعاملات موضوعة للسبب أو للمسبب؟ كان عندنا رأي مشهور أنه النقاش والنزاع لابد أن يكون على أن أسماء المعاملات بمعنى السبب، يعني الإيجاب والقبول وبقية الشروط. فحينما نقول أن كلمة البيع لأي شيء موضوعة، نقول موضوعة للسبب، لأنه الإيجاب والقبول وبقية الشروط. لأنه حينما نقول صحة وفساد، الصحة والفساد يأتي في السبب، أنه سبب صحيح أو سبب فاسد. فإذا كان السبب نقول عنه صحيح إذا كان واجدا لجميع الشروط، ويكون فاسدا إذا لم يكن واجدا لجميع الشروط. أما المسبب فالملكية لا نقول ملكية صحيحة وملكية فاسدة، وإنما نقول الملكية موجودة أو الملكية غير موجودة، يعني المسبب دائر بين الوجود والعدم. فلا يمكن أن نطلق كلمة أو اسم المعاملة على المسبب، لأنه ما عندي مسبب فاسد ومسبب صحيح. ثم جئنا إلى رأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، يقول حينما نقول المسبب عندنا ثلاثة أقسام من المسبب، مثل الملكية نقول هناك ملكية شرعية إذا حكم بها الشارع، وملكية عقلائية وهي التي حكم بها العقلاء، وعندي ملكية اعتبارية ما اعتبره البائع والمشتري، أنه حينما يعطيان الثمن والمثمن ف أحدهما يتملك الثمن والثاني يتملك المثمن كما هم يريدون، كما هم يعتبرون أو كما هما يعتبران. فيقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه: نعم، الملكية الشرعية والعقلائية نعم دائرة بين الوجود والعدم، ولا يوجد عندي صحيح وفاسد. لكن في الملكية الاعتبارية عندنا صحيح وفاسد، لأنه نعم البائع والمشتري اعتبر أن المشتري يتملك، لكن ممكن أن نقول هذه الملكية الاعتبارية صحيحة أو فاسدة. فإذا كان الشرع يوافق عليه نقول ملكية صحيحة، إذا الشرع لا يوافق عليه نقول ملكية فاسدة، ملكية باطلة. إذن الفساد والصحة ممكن أن يأتي على المعنى الثالث للملكية، يعني المسبب. فالمسبب الاعتباري أيضا ينطبق عليه اسم المعاملة، فكما أن اسم المعاملة يطلق على السبب، كذلك ممكن أن يطلق على المسبب على أساس الملكية الاعتبارية، يعني المسبب الاعتباري. فما دام أن المسبب الاعتباري أيضا ممكن أن يكون صحيحا وفاسدا، فممكن أن اسم المعاملة تطلق أيضا على المسبب الاعتباري. كان هذا الكلام في درس أمس. في درس اليوم الآن رد السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، وهو أن اسم المعاملة يطلق على السبب. نأتي إلى قول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه حينما قال المسبب الاعتباري. لو نحلل المسبب الاعتباري نجد أن المسبب الاعتباري يرجع إلى السبب، المسبب الاعتباري يرجع إلى السبب وليس هو شيء آخر، وإنما هو جزء من السبب. لذلك النتيجة راح تكون أنه اسم المعاملة سوف يطلق على السبب فقط لا على المسبب، لأن المسبب بالمعنى الثالث يعني المسبب الاعتباري هو جزء من السبب، فراح نرجع إلى السبب، فالنتيجة راح تكون أنه اسم المعاملة سوف يطلق على السبب فقط.
يعني
نعم ملكية الاعتبار راح يأتي بعد شوي، أنه السيد الشهيد يقول السبب يتركب من ثلاث عناصر، واحد منهم قضية الملكية الاعتبارية كم بعد شوي يطرح. اعتباري يعني متبايعين يعتبرون انتقال الملكية، يعني البائع لما يستلم الثمن من المشتري فالمشتري يتملك مع الإيجاب والقبول، يتملك نعم راح يتملك، أنه البيع ما يطلق على السبب على الإيجاب والقبول، يطلق على هالملكية الاعتبارية. متى نقول تم البيع؟ على رأي من يقول بالسبب، بمجرد ما يصير إيجاب وقبول قبل لا أعطيك المفتاح مفتاح البيت نقول تم البيع. لكن على الرأي الثاني المسبب لازم أستلم المفتاح يلا أقول تم البيع، لأنه يطلق على المسبب مو على السبب. فعلى السبب تم البيع بمجرد الإيجاب والقبول بقية الشروط، أما من يقول بالمسبب لازم أستلم المفتاح منك وتستلم الثمن حتى نقول أنه صار عندي انتقال، بعد انتقال الثمن والمثمن أقول تم البيع، مو مجرد الاتفاق بعتك وقال قبلت هالمقدار يصير تم البيع. على رأي من يقول بالسبب أما من يقول بالمسبب لازم يصير انتقال ثمن ومثمن. ملكية شرعية وملكية عقلائية. الشرعية يعني الشرع يحط شروط معينة قد يكون من باب الاعتباري بين المتبايعين يتفقون على شيء بس الشرع ما يوافق عليه. مثلا إذا شخص مو بالغ يبيع من ناحية العرف قد يقبلونه، من ناحية اعتبار اثنين أطفال قاعد يبيعون واحد يبيع يشتري تم باعتبارهم أهما تملك الثمن والمثمن، لكن الشرع ما يوافق على هذه المعاملة ما يمضي هذه المعاملة. فمن ناحية الاعتبار المتبايعين اعتبروه، من ناحية الملكية العقلائية بالعرف أيضا مقبول حتى لو كانوا أطفال، بالشرع يقول نشترط البلوغ. نعم أكو مرة اثنين أهما اثنين البايع والمشتري، ما نقول النظرة العرفية حق المعاملة شنو؟ قل اثنين أطفال الآن نفض بيع الحشرات، الآن واحد يبيع له مثلا نفض طفل عنده صايد له ذبانة من الحجم الكبير يبيعها على طفل ثاني بدينار، حتى العقلاء ما يقبلونه. شوف صار الاعتبار بين الطرفين، العقلاء ما يقبلون لأن الذبانة ما لها قيمة، قيمة عقلائية عرفية. فممكن بين المتبايعين يصير العقلاء ما يقبلون، كذلك الشرع أيضا ما يقبل، لأن الذباب مثلا ما لها قيمة إلا إذا وجد لها منفعة، مثل الآن يرقات الذباب في الطب يستعملونه إذا مثلا واحد صاير في الغرغرينة مكان فاسد بريولة يحطون اليرقات ويقدر يأخذ كل الأجزاء الفاسدة، يعني يحطونه بالتلفزيون أحيانا في بعض الأفلام. فالآن يستفيدون من الذبانة، قبل يقولون شنو فائدة الذبان فقط يذل به الجبابرة، صارت فوائد طبية أيضا للذباب. فإذا راح يصير له إذا بعد مع الفائدة، فإذا مستشفى الآن يروحون يشترون ذبان ذباب يصير من ناحية عقلائية صحيحة ومن ناحية شرعية صحيحة. قبل كانوا يقولون لا المعاملة باطلة ما لها فائدة، الآن شافوا أكو فائدة. على كل حال فالنظر إلى السبب والمسبب، فإذا كان المسبب الاعتباري داخل في السبب، فراح يصير عندي مسبب شرعي ومسبب عقلائي. وقلنا بالمسبب الشرعي والمسبب العقلائي دائر بين الوجود والعدم، فاسم المعاملة ما راح يطلق عليها، لأنه في الملكية الشرعية والملكية العقلائية بعد ما نقول صحيح وفاسد، وإنما نقول ملكية موجودة أو غير موجودة. ما عندنا من ناحية شرعية أنه فاسد، حتى لو نقول هذا الملك فاسد نقصد أنه لا يتملك هذا، يعني ليس تحت ملكه. فيأتي هنا سؤال أنه إذا كان المسبب الشرعي فعل للشارع والمسبب العقلائي فعل للعقلاء، فما هو دور البائع والمشتري في البيع؟ وكيف يكون الإيجاب والقبول سببا للمسبب؟ السؤال نبي نجاوب عليه. الآن أقول لكم ملكية شرعية وملكية عقلائية، نقول دور البائع والمشتري في الموضوع شنو هي، وأن هذا الإيجاب والقبول كيف يكون سبب للمسبب للملكية الاعتبارية إذا قلنا لكن وافق عليه الشرع وافق عليه العقلاء، فصار عندي ملكية عقلائية أو ملكية شرعية. نقول فعل الشارع ما هو الآن حينما يعطي الشارع الحكم؟ هل يعطي حكم جزئي أو كلي؟ حكم كلي، الجعل الكلي. فإذا كان الجعل الكلي وكذلك بالنسبة لفعل العقلاء، أما ما يفعله المتعاملان لا يحقق الجعل الكلي وإنما مصداق الجعل الكلي، يعني راح يصير حكم جزئي. فالمتعاملان عن طريق الإيجاب والقبول يوجدان الملكية الشرعية الجزئية، يعني اللي هو مصداق للجعل الكلي. في كل عمل تقوم فيه الآن لما تصلي أنت قاعد تحقق مصداق للجعل الكلي للصلاة، الصلاة واجبة، هذا جعل كلي، أنت تحقق مصداق من مصاديق الجعل الكلي، مو كل الجعل الكلي، مصداق من المصاديق. فإذا العقلاء المتبايعين يحققان مصداق لهذا الجعل الكلي. فإذا كان عندي ملكية شرعية كلية على حسب القواعد الشرعية، نأتي الآن المتبايعان إنما يحققان الملكية الجزئية، يعني من ناحية الشرع يقول هذا الملك صحيح، لكن مو صحيح لأنه قاعدة كلية بل لأنه مصداق للقاعدة الكلية. إذا في الملكية الشرعية والعقلائية لا يمكن أن نقول بأن اسم المعاملة يطلق على الملكية الشرعية، يعني المسبب الشرعي أو المسبب العقلائي، لأنه دائر بين الوجود والعدم، والمسبب الاعتباري أرجعنا إلى السبب، فيكون اسم المعاملة يطلق على السبب كما يقول به المشهور. فلابد أن النزاع يكون بناء على وضع الأسماء للسبب فقط، فنقول أنه موضوع للسبب الصحيح أو للسبب الأعم، فرح يكون نقاشنا في السبب وأنه صحيح أو أعم. فيقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: والصحيح ما ذهب إليه المشهور، لأن المسبب بالمعنى الثاني يعني المسبب الاعتباري نفس السبب عند المشهور وجزء منه، وإنما المراد بالوضع للمسبب هو الوضع بإزاء المسبب العقلائي أو الشرعي، ولكن لا كبر الجعل العقلائي أو الشرعي ليقال إنه ليس فعلا للمتعاملين، لأن الجعل الشرعي هو فعل الشارع والجعل العقلائي فعل العقلاء وليس فعلا للمتعاملين ودور المتعاملين، بل صغراه ومجعوله الفعلي الذي يتسبب إليه العاقد بإنشائه وفعله، يعني يوجد مصداق من هذا الجعل الكلي. وإلا لو كان المتعاملين أيضا هو جعل كلي، معناته راح يصير هو نفس الملكية الشرعية والملكية العقلائية، لكن ملكية اعتبارية لأنه يحقق مصداق من مصاديق الجعل الكلي الشرعي أو العقلائي، وهو دائر بين الوجود والعدم، يعني هذا المسبب اللي هو راح يصير المسبب الشرعي أو العقلائي دائر بين الوجود والعدم، فلا يعقل النزاع على هذا التقدير يعني في المسبب الشرعي ولا في المسبب العقلائي، وإنما يكون النزاع في السبب وما يطلق على المسبب. يعني اسم المعاملة يطلق على السبب فقط ولا يطلق على المسبب. فإذا نريد أن نقول أن اسم المعاملة موضوع للصحيح أو للعام، يعني السبب الصحيح والسبب الأعم، والمسبب العقلائي والشرعي خارج أو خارجان، لأنهما دائران بين الوجود والعدم. ما عندنا صح، ما عندنا أنه مسبب شرعي صحيح ومسبب شرعي باطل. رد السيد الشهيد يعني رجح رأي المشهور، يعني ما أخذ برأي السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، أنه قال يرجع إلى المسبب الاعتباري، فقال المسبب الاعتباري هو نفس السبب، ورح يطرح بعدين أنه جزء من السبب لما يطرح رأي السيد الشهيد. في الجهة الثالثة، ما هي الثمرة من بحث وضع أسماء المعاملات للصحيح أو للعم؟ ناقشنا لفظ قلنا صحيح أو قلنا عم، ما هي الثمرة؟ الثمرة سابقا بحثنا عن الثمرة من الصحيح والعم في أسماء العبادات. شنو كانت الثمرة السابقة في أسماء العبادات؟ هو أنه كانت الثمرة هناك هي عدم إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي بناء على الوضع للصحيح، لنفي قيد عند الشك في دخل هذا القيد في الصحة، لمثل جلسة الاستراحة. قال أنه من يقول بالوضع للصحيح هل يمكن أن نتمسك بالإطلاق لنفي أن جلسة الاستراحة جزء أو لا؟ قال ما نقدر نتمسك، لأنه لا نعلم أنه الصلاة الصحيحة هل هي مع جلسة الاستراحة أو لا، فما نقدر ننفي، ما نقدر ننفي جلسة الاستراحة، لأنه عندنا شك في صدق اسم الصلاة. هل اسم الصلاة تصدق على مثلا 9 أجزاء بدون جلسة الاستراحة أو 9 أجزاء مع جلسة الاستراحة؟ يعني صدق الاسم، مو أن صدق الاسم دائر بين الأقل والأكثر حتى أقول الأقل، وإنما لا نعلم أنه 9 أجزاء يطلق عليها صلاة أو 10 أجزاء يطلق عليها صلاة. إذا عندنا تردد في صدق الاسم في هذه الحالة، ما أستطيع أن أقول بأنه أبني على الأقل والبراءة من الجزء العاشر، لأنه أقول بالأقل والبراءة من الجزء العاشر لو كان اسم الصلاة يصدق على 9 وأشك في الجزء العاشر، لكن هنا عندي تردد أن اسم الصلاة تصدق على 9 أجزاء أو تصدق على 10 أجزاء، ما أدري، عندي تردد بينهم. في هذه الحالة أبني على الاحتياط أنه أقول بأن الصلاة تصدق على 10 أجزاء، ما أنفي الجزء العاشر. هذا كان بالنسبة للبحث بالنسبة للصلاة بالنسبة للعبادات. أما هنا بالنسبة للمعاملات، نشك أنه في البيع هل يشترط اللغة العربية أو لا؟ يعني لازم العقد بالإيجاب وقبول، بعتك واشتريت، هل باللغة العربية أو ما يشترط اللغة؟ تشترط اللغة العربية. فحينما أقول أحل الله البيع، أقول أن كلمة البيع غير مقيدة بالإطلاق، غير مقيدة باللغة العربية، إذن ننفي هذا القيد. فهنا هل يمكن التمسك بإطلاق لفظ البيع في أحل الله البيع لنفي شرطية اللغة العربية أو لا يمكن؟ مثل ما أتى البحث في العبادات نفس الطريقة، الآن نظرنا إلى الإطلاق، فنقول نبحث مرة على أساس أن اسم البيع موضوع للسبب، ومرة على أساس من يقول بأنه يطلق على المسبب. نأتي أولا إلى السبب، فنقول بناء على أن كلمة البيع اسم للسبب، معنى أحل الله البيع يعني أحل الله الإيجاب والقبول وبقية الشروط. بناء على وضع كلمة البيع للصحيح الشرعي، هل يمكن هنا التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي اشتراط اللغة العربية أو لا يمكن؟ نقول لا يمكن. إذا كان مثل ما في الصحيح للعبادة عندي شك بأن اسم الصلاة يصدق على التسعة أو العشر أو الأجزاء التسعة أو الأجزاء العشرة، قلنا أنه لا يمكن تمسك بالإطلاق لنفي الجزء العاشر، لأنه عندي تردد في صدق اسم الصلاة على التسع أجزاء أو عشرة أجزاء. كذلك هنا نفس الطريقة، عندي تردد أن اسم البيع يطلق على الإيجاب والقبول باشتراط العربية أو الإيجاب والقبول بدون اشتراط العربية، فحينما نقول أحل الله البيع يعني أحل الله الإيجاب والقبول وبقية الشروط، لكن لا توجد ضمن هذه الشروط اللغة العربية. أحل الله الإيجاب والقبول مو بشرط اللغة العربية، وأحل الله البيع، البيع مطلق غير مقيد بأي قيد. لو كان أنه يريد البيع باشتراط اللغة العربية، المفروض في الآية نقول أحل الله البيع بشرط أن تكون باللغة العربية، فإذا لم يقيد معنى ذلك أنه لا يريد القيد. هذا معنى الإطلاق. قلنا أنه ما نقدر نتمسك بالإطلاق، قلنا أنه عندنا شك في صدق الاسم. نفس الطريقة هي نفس الشيء، أنه هل اسم البيع يصدق على الإيجاب والقبول بشرط اللغة العربية أو على الإيجاب والقبول بدون اللغة العربية؟ فراح يصير بالاحتياط. نفس الطريقة راح يصير بالاحتياط أنه يشترط باللغة العربية، لكن نقول ما ممكن أنه نعم ما ممكن التمسك بالإطلاق لنفي القيد. فنفس الطريقة اللي كان أساس اسم البيع، هل اسم البيع يصدق على الإيجاب والقبول بدون اللغة العربية أو مع اللغة العربية؟ نعمل بالاحتياط هنا، ما نقدر نتمسك بالإطلاق لنفي الجزء. هذا إذا قلنا بأن البيع موضوع للسبب وللصحيح الشرعي فلا يمكن التمسك بالإطلاق. لو قلنا أن كلمة البيع موضوعة للصحيح العقلائي، فهنا هل يمكن التمسك بالإطلاق؟ نقول قسم قسمين. في حالة يمكن التمسك بالإطلاق إذا كان عندي يقين بأن العقلاء يعتبرون عدم دخالة هذا القيد، يعني ما يشترطون اللغة العربية. إذا كان عندي يقين أنه عند العقلاء ما يشترطون في أي لغة الآن من اللغات تروح، ما يشترطون كمسلمين، وأنهم بلغتهم الفارسية يعقدون البيع وصحيح عقلائي موجود عندهم. إذا أحرزنا عدم دخالة قيد اشتراط اللغة العربية على أساس العقلاء والشرع، في هذه الحالة يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي نفي ما يحتمل دخله في الصحة إذا كان عندنا يقين بعدم دخالة هذا القيد عقلائيا. أما إذا كنا نحتمل دخل القيد عند العقلاء، في هذه الحالة ما نقدر نتمسك بالإطلاق. إذن في الصحيح الشرعي لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي القيد للشك في صدق اسم البيع. في هذه الحالة إذا أحرزنا بأنه عند العقلاء القيد موجود فلا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي القيد. إذا كان عندنا احتمال دخالة القيد عند العقلاء، في هذه الحالة لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي هذا القيد. مطلق نتمسك بإطلاق الآية، يعني نسأل عند العقلاء هذا القيد اشتراط العربية موجود عندهم ولا ما موجود؟ مرة أقول عندي يقين بأنه موجود عند العقلاء فما أقدر أنفي، ما أنفي، يعني ما نقدر نتمسك بالإطلاق. لكن إذا إطلاق الآية، لأن دليلنا أحل الله البيع، دليلنا على البيع أحل الله البيع، أن البيع جائز مباح. فمن إحنا انطلاقنا من الآية أحل الله البيع، يعني أحل الله الإيجاب والقبول. بعدين بعد ما نقول هذا حلال نبدأ نناقش أنه صحيح شرعي ولا صحيح عقلائي. ولازم الشرع لازم يأيد ما يفعله العقلاء. الشرع يأيد لو ما يأيد، لازم انه حتى لو اكو شيء جاري بين العقلاء وبين العرف لازم نسأل عن رأي الشرع في انه يأيد هذا العرف او ما يأيد، لان الاعراف احيانا اعراف اكو اعراف محرمة قاعد تصير عند العقلاء مقبولة، لكن الشرع يوافق لو ما يوافق، ممكن ما يوافق، فنينا الدليل الشرعي ما هو حتى نقول بأنه يوافق أو ما يوافق. فالعقلاء عندهم لنفرض عندنا يقين بأن العقلاء كمسلمين مثلا أو حتى العقلاء بشكل عام يشترطون اللغة العربية مثلا، إذا صار عندنا يقين بعد ما أقدر أتمسك بإطلاق الآية لنفي هذا القيد، لأنه موجود عند العقلاء وكلامنا في الصحيح العقلائي مو في الصحيح الشرعي. أما إذا كان عندي احتمال دخل القيد عند العقلاء، يعني احتمال دخل قيد اللغة العربية عند العقلاء، في هذه الحالة مع احتمال دخل القيد أقدر أتمسك بإطلاق الآية إطلاق البيع لنفي هذا القيد. إذا في الصحيح العقلاء راح أقسم إلى قسمين، مرة عندي يقين بدخالة القيد عند العقلاء فلا يمكن التمسك بإطلاق لفظ البيع لنفي هذا القيد، ومرة عندي احتمال دخل القيد عند العقلاء في هذه الحالة يمكن التمسك بالإطلاق لنفي احتمال هذا القيد. إذا راح نقسم عند العقلاء إلى شيء إلى قسمين، فيقول الجهة الثالثة ثمرت هذا البحث نفس ما تقدم في البحث عن أسماء العبادات من انسداد باب التمسك بالإطلاق اللفظي بناء على الوضع للصحيح عند الشك في دخل قيد في الصح. إذا نتمسك بناء على الوضع للصحيح عند الشك في دخل قيد في الصحة، إلا أنه على القول بالوضع للصحيح الشرعي ينسد باب الإطلاق اللفظي مطلقا. فإذا قلنا أنه موضوع للصحيح الشرعي فلا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، مثل ما أنه في الصلاة لا نعلم أن صدق اسم الصلاة على 9 أجزاء و10 أجزاء، أيضا هنا لا نعلم صدق اسم البيع على الإيجاب والقبول بشرط العربية أو بعدم شرط العربية، في هذه الحالة ما نقدر ننفي القيد، يعني سرع عملنا بالاحتياط مو بالبراءة. وهنا قصد من مطلقا، كلمة مطلقا هنا يقصد منا سواء كنا نجزم بعدم اعتبار، سواء كنا نجزم بعدم اعتبار العقلاء للقيد المشكوك أو لم أو كنا نجزم، كنا نجزم باعتبار العقلاء. من وين عرفنا مطلقا؟ من الوجه الثاني لما قال بأنه اعتبار العقلاء وعدم اعتبار العقلاء. مرة ثانية عيد، من وين عرفنا كلمة مطلقا؟ في القسم الثاني حينما قال وعلى القول بالوضع للصحيح العقلائي ينعقد الإطلاق اللفظي لنفي ما يحتمل دخله في الصحة شرعا مع إحراز عدم دخله فيها عقلائيا، فصار عندي إحراز دخله عقلائيا وعدم إحراز دخله عقلائيا، فكلمة الإطلاق خذيناها من القسم الثاني. واضح؟ مثل مسائل الشرعية لما يقول مطلقا نرجع نفس المسألة، هو ذكر قسم معناته أنه الإطلاق يشمل هذا القسم وقسم ثاني القسم المقابل، كذلك هنا حينما قال مع إحراز عدم دخله فيها عقلائيا هذا عندي قسم، القسم الثاني مع إحراز دخله فيها عقلائيا، فصار عندي قسمين، فكلمة مطلقا راح يشمل القسمين. فمطلقا يعني حتى إذا كنا نجزم بعدم اعتبار العقلاء للقيد المشكوك، أو كنا نجزم بأن العقلاء يعتبرون هذا القيد المشكوك، فيكون داخل ضمن الإطلاق. فعلى القول بالوضع للصحيح الشرعي ينسد باب الإطلاق اللفظي مطلقا، فإذا قلنا صحيح شرعي فلا يمكن التمسك بالإطلاق إطلاق لفظ البيع لنفي هذا القيد، يعني قيد اشتراط اللغة العربية. وعلى القول بالوضع للصحيح العقلائي ينعقد الإطلاق اللفظي لنفي ما يحتمل دخله في الصحة شرعا، يعني اللغة العربية ننفي عن طريق الإطلاق بشرط مع إحراز عدم دخله فيها عقلائيا، بشرط أنه يكون عندي يقين بأن العقلاء لا يعتبرون هذا القيد. أما إذا صار عندي يقين بأن العقلاء يعتبرون أن هذا قيد فلا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي من مفهوم الكلام الموجود هنا. فكأنه يقسم إلى قسمين، مرة عندي إحراز عدم الدخل ومرة عندي إحراز الدخل. فقال أنه لا نتمسك بالإطلاق اللفظ أو ينعقد الإطلاق اللفظي في حالة إحراز عدم الدخل، اعكس، وفي حالة إحراز الدخل هي فيها عقلائيا لا ينعقد الإطلاق اللفظي، كأنه من باب المفهوم. لا بالعكس، العقلاء راح نمشي على أساس الشرع. نعم الشرع هو الحاكم، يعني الشرع يوافق أو ما يوافق، يعني نظرنا إلى الآية حل الله البيع، نتمسك بالإطلاق أو لا نتمسك، وإحنا كلامنا بالصحيح العقلائي، فإذا كان العقلاء يشترطون اللغة العربية الشرع راح يوافق عليهم.
يوافق
لا يوافقهم، يعني مثل أنه المحرمات الشرع أشياء العرف أحيانا عندهم أشياء محرمات ممكن يوافق ممكن ما يوافق، يعني الشرع يصير هو المقياس مو العقلاء. إذا ما اشترط عندنا يقين أنه ما اشترطوا، يعني أنه نحتمل الدخل لو ما نحتمل، نحتمل أنه موجود، نقدر نتمسك بالآية لنفي الشرط. إذا العقلاء ما متمسكين باشتراط العربية نقول الشرع يوافقكم، أن ما نشترط العربية، كما أنه عند العقلاء مثل عن المسألة الشرعية عندنا ما عندنا اشتراط اللغة العربية، حتى البيع المعاطاتي بدون إيجاب وقبول عندنا. فكأن الشرع قاعد يمضي ما يكون عند العقلاء، لأنه عند العقلاء أحيانا تعطي تأخذ البضاعة وتحط الفلوس وتمشي بدون ما تتكلم. الشرع طبعا يناقشون البيع المعاطاتي، بيع شرعي أو غير شرعي في المكاسب هذه يناقشون. فإذا الشرع وافق عليه حتى لو فعل عقلائي، يعني الشرع مرة ممكن يمضي ما عند العقلاء ومرة لا ما يوافق على ما يوجد عند العقلاء، فإذا أمضى صار أمر شرعي عقلائي وشرعي أيضا باعتبار الموافقة، يعني يكون عنده أكو سيرة عقلائية لكن الشرع يوافق أو لا يوافق على هذه السيرة العقلائية. فمثل نفرض الأخذ بخبر الثقة، عندنا دليلين أنه سيرة الأصحاب والسيرة العقلائية، والسيرة العقلائية بموافقة الشرع مو بدون موافقة الشرع، لابد أن الشرع يوافق على هذه السيرة العقلائية، لكن الشرع أحيانا يعني ما يوافق على السيرة العقلائية الموجودة عند الناس حتى لو كان عرف ومنتشر بين مثل ما الآن عرف حتى بين المؤمنين، لفرض أنه حلال عندهم الموسيقى في الأعراس والرقص بين النساء يعتبرونه أمر عرفي عادي، حتى ناس متدينين عندهم عادي حتى المتدينات، لكن العرف ما يوافق عليه لأن عندي حكم شرعي أنه لا يجوز رقص النساء بين النساء، أو أنه عدم استعمال الأغاني في الأعراس، والذي يقول ممكن إباحة الأغاني في الأعراس عنده شروط معينة قد الشروط ما تتحقق. على كل إنسان أمر عرفي موجود لكن الشرع ما يوافق على هذا الأمر العرفي.
يعني إحنا عندنا أول شيء يقين بالإحراز عدم الدخل.
لا إحراز اليقين بإحراز الدخل. يعني العقلاء إذا قالوا باشتراط اللغة العربية. وتيقن بعد ما نتمسك بالإطلاق لنفي القيد، لأن القيد متى تنفي؟ مع الشك مع التردد مع الاحتمال، أما إذا عندك يقين بالدخالة بعد ما تقدر تنفي.
يمضي الشرع
لأن اشترط اللغة العربية ووافق على الشرع. يقين عدم الدخالة ما قاعد يناقش القسم الثالث هو، لأن إذا ما موجود يعني أنه يقين بعدم الدخالة فرح نرجع للشرع أنه يريد أو لا يريد. ما دام عندنا يقين بعدم الدخالة عند العقلاء، بس هنا قد الشارع ما يمضي هذا، قد يشترط اللغة العربية. لأن الشرط متوافق مع الشرع، يعني لما يقولون نشترط اللغة العربية، الشرع يوافق أنه اشتراط اللغة العربية شيء زين هذا عندهم، يعني أنه اشترطوا اللغة العربية في العقد. والشارع شنو؟ بالعكس، أنه صار قيد عقلائي موجود هني، قد الشارع ما يقدر يقول لا لا تعملون بهذا القيد، قيد عقلائي موجود يمضي الشرع هذا. أما إذا قلنا بأنه عند العقلاء نحرز عدم الدخالة، إحراز عدم الدخالة من وين جاء؟ من فعلهم، من فعلهم. قد يكون الفعل ضمن إحراز عدم الدخالة أو احتمال الدخالة. عندنا إحراز بعدم الدخالة، فيشوف الشرع أنه يمضي أو لا يمضي. الحالة الثالثة ما ذكرها هو. فإذا إحراز عدم الدخالة عند العقلاء، رح نيد الشرع أنك توافق أو تريد أن تضيف قيدا على المعاملة، لأن مرة ممكن يمضي القيد المعاملة وممكن يضيف شروط على المعاملة. فهنا نسأل الشرع أنه عند العقلاء ما عندهم اشتراط اللغة العربية، هل تشترط اللغة العربية أيها الشرع أو لا تشترط؟ فنرجع لي الكلام الشرعي. ومرة عندنا احتمال الدخل، في هذه الحالة يمكن التمسك بإطلاق الآية لنفي هذا القيد. نعم، مع الاحتمال أنه نقدر ننفي. وعلى القول بالوضع للصحيح العقلائي ينعقد الإطلاق اللفظي لنفي ما يحتمل دخله في الصحة شرعا مع إحراز عدم دخله فيها عقلائيا، وهذا واضح بناء على وضع أسامي المعاملات للمعاملة بمعنى السبب. إذن كلامه هو في الفقرات السابقة كان يتكلم عن السبب مو عن المسبب. ناقش الصحيح الشرعي والصحيح العقلائي، ما ناقش الأعم. إذا النقطة الثالثة أنه إذا قلنا بأن كلمة البيع موضوعة للأعم من السبب، من السبب الصحيح والفاسد، هذا القسم الثالث اللي هو ما ذكره، في هذه الحالة هل يمكن التمسك بالإطلاق أو لا يمكن؟ نقول نعم يمكن نفي اشتراط اللغة العربية. فنقول أنه فعلا اللغة العربية كاشتراط موجود، وأن المعاملة تكون فاسدة، قد تكون فاسدة، لأن كلامنا الآن للوضع للأعم من الصحيح والفاسد، فيمكن التمسك بالإطلاق لنفي الاشتراط بالعربية حتى لو كانت المعاملة باطلة، لأن كلامنا الآن في الوضع للأعم من السبب الصحيح أو السبب الباطل. واضح؟ فإذا كان الوضع للأعم من السبب الصحيح والفاسد، فيمكن التمسك بالإطلاق لنفي الاشتراط بالعربية. هل يكون البيع فاسد؟ البيع فاسد أيضا يصدق عليه أنه بيع، فمثل أنه الصلاة الفاسد نفس الشيء مر هنا. فإذا كان اسم العبادة موضوع للصحيح والأعم، يمكن نفي الجزء العاشر وخل تكون الصلاة باطلة، ويصدق على الصلاة الباطلة أنها صلاة. وأما بناء على وضع هذه المعاملة بمعنى المسبب، إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.